بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، في هذا اليوم 24 من شهر شوال لعام 37 بعد 400 الهجرة، الموافق 29 من شهر يوليو لعام 16 بعد 2000 من الميلاد، نستأنف تعليقا على تفسير إمام السيد رحمه الله تعالى، وهذا الدرس الثمانون، وهذه المحاضرة العاشرة من سورة من تعليق على سورة على تفسير سورة آل عمران. ونبتدي إن شاء الله جل وعلا من الآية 59. نعم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. الحق من ربك فلا تكن من الممترين. فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. إن هذا لهو القصص الحق، وما من إله إلا الله، وإن الله لهو العزيز الحكيم. فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده، أفلا تعقلون؟ ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا، والله ولي المؤمنين.
بسم الله الرحمن الرحيم. بعدما ذكر ربنا جل وعلا فيما مضى من الآيات كيد اليهود ومكرهم وما كادوا به نبي الله جل وعلا عيسى، ورفع الله جل وعلا لعيسى عليه السلام، بين هنا جل وعلا في هذه الآيات التي معنا وما بعدها الرد على شبه اليهود والنصارى، وإن شئت أن تقول شبه أهل الكتاب. وقلنا شبه ولم نقل أدلة، لأن ما عندهم هو في الحقيقة مجرد شبه وليس عندهم أدلة، كما سيأتي إن شاء الله جل وعلا في المناقشة وفي هذه المحاججة. فرد جل وعلا عليهم بأوضح بيان لمن أراد الهدى، أما من أراد الهوى واتباع الهوى فإنه لا حيلة معه. قال جل وعلا في بيان دفع شبههم، قال جل وعلا: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم. إن مؤكدة، إن مثل عيسى يعني إن شأنه، إن شأن عيسى عند الله، عند الله كمثل آدم. إن مثل عيسى عند الله في بيان قدرة الله جل وعلا على الخلق كمثل آدم، والكاف هنا تفيد إثبات القياس الصحيح، والقياس الصحيح كما تعلمون أحد الأصول المبنية عليها علم أصول الفقه، هو أحد أركان الأدلة، أصول الأدلة الكتاب والسنة والإجماع والقياس الصحيح. ودليله من قوله تعالى أيضا: فاعتبروا يا أولي الأبصار، اعتبروا، قيسوا الأمور بنظائرها. يا أولي الأبصار يعني يا أصحاب العقول. فالقياس الصحيح ثابت في القرآن وفي السنة وأدلته كثيرة، وهذا في رد على الظاهرية الذين ينكرون القياس الصحيح ويقعون فيه، لأنهم يثبتون نوعا منه وهو قياس الأولى، وفي نفس الوقت ينفون القياس الصحيح وكما قلت وثابت. فالكاف هنا تفيد إثبات القياس الصحيح كمثل آدم. فآدم عليه السلام عبد مربوب مخلوق من تراب، وهو أيضا مخلوق بلا أب ولا أم، يعني الآية فيه أعظم من الآية في عيسى، عيسى من أم بلا أب، وآدم عليه السلام مخلوق من تراب بلا أم وبلا أب. وكل أتباع الأنبياء يقولون بأنه عبد، لا أحد يقول بأنه رب أو بأنه إله، هذا متفق عليه بين جميع أتباع الأنبياء قاطبة. فإذا أقررتم بهذا فإن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، فيجب عليكم أن تقروا لعيسى بأنه عبد لا يعبد، وأنه نبي، وأنه رسول لا يؤله. كمثل آدم خلقه من تراب، يعني ابتدأ خلقه من تراب، وثبت في الكتاب العزيز أن الله جل وعلا خلقه بيده، وهذه مزية أخرى كما قال: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. فهذه مزية أخرى ليست لعيسى عليه السلام، خلقه من تراب ثم قال له، هذا في إثبات كلام الله سبحانه وتعالى، إثبات الكلام، قال جاء في النصوص إثبات القول قال وإثبات الكلام قال ويقول وإثبات الحديث والتكليم وغير ذلك، وهذا فيه رد على جميع المعطلة على اختلاف درجاتهم من الأشاعرة فمن تحتهم الذين ينفون صفة الكلام. ثم قال له: كن فيكون. فآدم عليه السلام كان بهذا الأمر الإلهي، كن فكان. وآدم بالاتفاق ليس هو الكلمة، فلماذا تزعم النصارى أن عيسى هو الكلمة؟ عيسى كان بكلمة الله كن، والكلمة ليس فيها عيسى، وعيسى ليس هو الكلمة. والكلمة لم تتحور وتتكون وتصبح آدميا كما يزعمون الناسوت. حل اللاهوت يقصدون الرب جل وعلا والإله في الناسوت يعني في الإنسان. إذا قلتم هذا في عيسى عليه السلام فقلوه في آدم، فقلوه في آدم أن الله جل وعلا خلقه من تراب ثم قال كن فكان. وفي هذا بيان عظيم قدرته جل وعلا وأنه سبحانه وتعالى لا يعجزه شيء جل وعلا. ثم قال الحق من ربك، الحق معناه الثابت، يعني هذا هو القول الثابت الصادق من الله جل وعلا الذي ليس بعده حق والذي لا ريب فيه. فإذا علمت أن الحق من الله جل وعلا فلا مجال للطعن في هذا الحق أبدا، فلا مجال للطعن فيه بأي شبهة كانت، لأنه الحق الثابت من عند الله سبحانه وتعالى، وكل ما عداه فهو ظنون وأوهام وشبه، شبه تساقطوا كالزجاج تخالها حقا وكل كاسر مكسور. هي شبه كما قلنا ولا يصلح أن تسمى بأدلة. وكما قال جل وعلا وماذا بعد الحق إلا الضلال. وفي هذه الكلمة الحق من ربك فيها طمأنينة وتثبيت لنبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وأنه عليه وعلى أتباعه أن يلتزموا بهذا الحق وأن يستمروا عليه وأن يدوموا عليه. الحق من ربك فلا تكن من الممترين، هذا نهي عن الدخول مع المتشككين والمتذبذبين وأهل الشك، نهي عن الدخول معهم وأهل الشبه. ومن هؤلاء في هذا العصر من هؤلاء العلمانيون الذين يبثون الشبه على الناس في القنوات الفضائية وفي قوائم الكتابات في الجرائد والصحف وفي غيرها، يشككون الناس في ثوابت دينهم ويريدون أن يقلقلوهم عن تلك الثوابت. فكلنا مأمور، كلنا مأمورون ألا نكون مع هؤلاء ولا ننصت إليهم. لا يقول شخص سأنصت إليهم حتى أتصدى للرد عليهم، نقول لا، لا يلزمك ذلك، إنما يلزم أهل العلم كما جاء في الحديث من سمع بالدجال فلينأ عنه. إذا سمعت بالدجال ابتعد عنه، لا تقول أنا قوي وسأتغلب عليه. كم من الناس قلبه ضعيف وعلمه قليل يستمع للشبهة فتسقط وتقع في قلبه وعقله فينتكس والعياذ بالله تعالى. فهذا فيه هذا جزء من الآية فلا تكن من الممترين، هذا فيه النهي عن الدخول مع أهل الوساوس والشبهات والشكوك، وأن يبتعد الإنسان عن سبيلهم كلما أمكن ذلك، ولا يسترسل معهم حتى لا يقع في المحظور. المؤلف رحمه الله تعالى أو الشارح رحمه الله تعالى أتى بكلمة جميلة في ختام التعليق على هذه الآية الكريمة أو هاتين الآيتين، قال الحق من ربك أي هذا الذي أخبرناك به من شأن المسيح عليه السلام هو الحق الذي في أعلى رتب الصدق، لكونه من ربك الذي من جملة تربيته الخاصة لك ولأمتك أن قص عليك ما قص من أخبار الأنبياء. فلا تكن من الممترين أي الشاكين في شيء مما أخبرك به ربك، لا تكن من الشاكين في شيء مما أخبرك به جل وعلا. ثم قال في القاعدة وفي هذه الآية وما بعدها دليل على قاعدة شريفة، انتبه الآن لهذه القاعدة ستحتاج إليها في كل شؤون حياتك، في العقيدة، في العبادات، في المعاملات، في غير ذلك، قاعدة شريفة، وهو أن ما قامت الأدلة على أنه حق وجزم به العبد ما قامت الأدلة على أنه حق، وجزم به العبد من مسائل العقائد وغيرها، فإنه يجب الجزم أن يجزم بأن كل ما عرضه باطل. طالما الأدلة قامت عندك وهي مسائل من الثوابت التي لا جدال فيها، أدلة من الكتاب، من السنة، من الإجماع، من القياس الصحيح، أدلة عقلية أو نقلية، قامت الأدلة على صحة هذا الأمر، فإنه يجب أن تعتقد أن كل ما عرضه باطل، وإن لم تستطع أنت بيان بطلانه أو الرد عليه. يقول الشيخ هنا: وكل شبهة تورد عليه فهي فاسدة، سواء قدر العبد على حلها أم لا. أحيانا الإنسان تأتي شبهة ولا يستطيع أن يجيب عليها، فماذا يصنع؟ هل عدم استطاعته الجواب عليها يدل على أن هذه الشبهة هي الصواب؟ لا، لأن الإنسان ناقص علمي وفوق كل ذي علم عليم، لكن غيرك يستطيع أن يرد عليها، الأعلم منك يستطيع أن يرد عليها، أما أنت فعندك هذه الثوابت لا تتزحزح عن مكانها. وكما ذكرنا في أول كلام على المحكم المتشابه في أول سورة آل عمران، أن القاعدة الثابتة أنك ترد المتشابه دائما إلى المحكم، ترد المتشابه إلى المحكم فتستريح ويطمئن قلبك مهما أورد عليك من الشبه. يقول الشيخ هنا: سواء قدر العبد على حلها أم لا، فلا يوجب له عجزه عن حلها القدح فيما علمه، لأن ما خالف الحق فهو باطل. قال تعالى: فماذا بعد الحق إلا الضلال. ثم قال: وبهذه القاعدة الشرعية تنحل عن الإنسان إشكالات كثيرة يوردها المتكلمون ويرتبها المنطقيون. إذا التزم الإنسان هذه القاعدة الشريفة، ما هي القاعدة؟ أن الثوابت التي ثبتت بالكتاب والسنة وإجماع الأمة هذه عندك لا تقبل المناقشة. إذا أورد عليك إنسان عليها شبهة من دليل ولا تستطيع أن تحلها، أن تحلها، فهذا ليس دليل على بطلان هذه الثوابت، بل أنت قليل في علمك، ترجع إلى من يجيبك. وليس معنى هذا أن هذه الثوابت باطلة أو فاسدة. قال الشيخ: وبهذه القاعدة الشرعية تنحل عن الإنسان إشكالات كثيرة. ثم قال: إن حلها الإنسان فهو تبرع منه، إن استطعت أن تجيب عليها فهذا تبرع، جزاك الله خيرا، وإلا فوظيفته أن يبين الحق بأدلته ويدعو إليه، يبين الحق الثابت بأدلته. وكما قلنا هذه نحتاج إليها، لأن الآن كثير من الناس كما قلت في وسائل الإعلام المتنوعة بدأ يتكلم في الثوابت ويزحزح عقائد المسلمين، فلا تكاد تجلس مجلسا إلا وتجد من يسألك عن شيء تستغرب منه: ما هذا الذي تقول؟ ما الذي أورد على ذهنك هذا؟ كيف قلت هذا؟ أصبح الناس إلا من رحم الله عندهم جرأة في الكلام على ثوابت الدين. ثم بعد ذلك إن لم تنفع هذه الحجج والبينات والبراهين، فشرع للمسلم أن ينتقل إلى شيء أعلى في مناظرة، وهو المباهلة والملاعنة، وذلك رضعا للخصوم ودفعا للشر. فقال جل وعلا: فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم. فمن حاجك فيه يعني من جادلك فيه يعني في أمر عيسى من بعد ما جاءك من العلم بأنه عبد لله جل وعلا لا يعبد ورسول لا يؤله. وهذه آية المباهلة نزلت في السنة التاسعة أو العاشرة كما يقول شيخ الإسلام لما اشتدت محاججة نصارى نجران في أمر عيسى وأنه ابن الله أو أنه هو الله، وكثر كلامهم في هذا ولم تنفع معهم المناظرة والنقاش، دعاهم عليه الصلاة والسلام إلى المباهلة وإلى الملاعنة، أن يدعو كل واحد على الكاذب أن يهلكه أن يهلكه. روى مسلم عن سعد بن أبي وقاص قال لما نزلت هذه الآية فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم الآية الكريمة، دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا وفاطمة وحسنا وحسينا فقال اللهم هؤلاء أهلي. سنرجع الآن لهذا الحديث بعد قليل. روى البخاري من حديث حذيفة رضي الله عنه قال جاء العاقب والسيد صاحب نجران، يعني من أئمة النصارى ومن كبار النصارى القساوسة، صاحب نجران من كبار قساوسة نجران، إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يريدان أن يلاعناه، يريدان الملاعنة. فقال أحدهما لصاحبه لا تفعل، فوالله لئن كان نبيا فلاعنا لا نفلح نحن ولا عقبنا من بعدنا. يعني هذا كان عنده شيء من الذكاء، قال لا تلعنه لأنه أيقن بالهلاك لو لاعناه. ثم قال إنا نعطيك ما سألت، إنا نعطيك ما سألت، إما نعطيك ما سألت من الجزية أو العطية التي اتفقوا عليها قبل ذلك على قول أهل العلم، اتفقوا على شيء من الفدية ثم بعد ذلك يعطون الجزية. وكان نصارى نجران أول من أعطى الجزية. نرجع إلى الحديث الذي معنا فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم، فدعا صلى الله عليه وسلم عليا وفاطمة. هل هذا الدعوة لهؤلاء تفيد أفضلية هؤلاء على من سواهم؟ الجواب لا، لأنه أمر بأن يدعو الأقارب، وهؤلاء هم أقرب الناس إليه صلى الله عليه وسلم. وليس هذا يعني تفضيل علي رضي الله عنه وأرضاه كما يزعم الشيعة على الصديق صديق هذه الأمة، ولا على الفاروق، أن كل واحد ثبتت له فضائل عظيمة. فليست دعوة هؤلاء دليلا على تفضيلهم على غيرهم، لكنه أمر بأن يدعو الأقارب. وكان علي رضي الله عنه وأرضاه له من الحظوة ومن القرابة ومن السبق في الإسلام ما لم يكن لأحد من القرابة. فبعض أهل العلم يعني يتكلم في هذا الحديث ويزعم أنه قد يكون هذا من كلام الشيعة، لكن كما قلنا وجهنا التوجيه الصحيح، والحديث الصحيح مسلم، وإذا ثبت الحديث فعلى العين والرأس ولا منازعة في هذا الأمر. وأن كما قلنا مجرد تقديم هؤلاء في القرابة لا يعني تفضيل هؤلاء على غيرهم، لأنه أمر كما في الآية الآن سنقرأها فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم. فقل تعالوا، تعالوا فعل أمر مبني على حذف النون، وواو الجماعة فاعل. ندعو أبناءنا وأبناءكم. تركت الآية المناظرة، تركت المناظرة لعدم الفائدة منها ولعدم جدواها، وانتقل الآن إلى ما هو أشد منها من المناقشة والمناظرة والمحاججة، انتقل إلى المباهلة. فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم، هذا من آداب المباهلة، أن يقدم الإنسان أبناءه ونساءه في المباهلة. وقدم الأبناء والنساء على الأنفس لأنهم أقرب ما يكونون للإنسان، يكون هؤلاء أقرب للإنسان من نفسه، يفدي الإنسان أبناءه ونساءه بنفسه كما هو معلوم. ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم، ثم نبتهل. ندعو على الكاذب أن يلعنه الله جل وعلا وأن يهلكه هو وأحب الناس إليه. وأهل العلم يقولون الإنسان لا يلجأ المباهلة إلا في الأمور العظيمة، إلا في الأمور العظيمة، ولابد أن تكون المباهلة بعلم، يعني لا يدخل الإنسان فيها بجهل، لأنه قد يكون هو المبطل المخطئ. لابد أن يكون على علم بما حصلت فيه المباهلة وما حصلت فيه قبل ذلك المناظرة، ثم لا يلجأ إليها إلا عند الاشتداد، اشتداد الحاجة، شدة الحاجة إليها في الأمور الهامة. فلا يأتي إنسان يناقش إنسان آخر وكلما اختلف معه في أمر يقول له تعالى كي أباهلك، لا، هذا غير صحيح. هذه في الأمور الكبيرة، وترون هنا المباهلة في أمر عظيم وأمر التوحيد ونفي الشرك والتنديد، لأنهم سيباهلون في من الصادق ومن الكاذب، هل عيسى عليه السلام هو رسول وعبد أم هو إله مع الله سبحانه وتعالى. هذه المباهلة في أعظم أمر هو تثبيت التوحيد ونفي الشرك والتنديد. وبعض أهل العلم في القديم وفي الحديث لجأ إلى المباهلة، من ذلك ما ذكره الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في فتح الباري في المجلد الثامن في قصة قدوم وفد نجران، هذه القصة التي أتكلم فيها. قال وفيها من الفوائد، يعني هذه القصة من الفوائد، مشروعية مباهلة المخالف إذا أصر بعد ظهور الحجة. مشروعية مباهلة المخالف إذا أصر، يعني على قوله، بعد ظهور الحجة، وقد دعا ابن عباس إلى ذلك. ابن عباس دعا إلى المباهلة في مسألة العول في الفرائض، أن عمر رضي الله عنه وأرضاه لما وجد الفرائض قد عالت وزادت عن الأنصبة استشار الصحابة فأشاروا عليه بالعول، يعطيهم على قدر حصصهم وقد ينقص من أصحاب الفرائض، يعني قد ينقص من صاحب النصف ينقص منه شيئا أو صاحب الربع ينقص منه شيئا. لماذا؟ لكي يعطي الآخرين. فابن عباس رضي الله عنه وأرضاه بعد ذلك سئل عن هذه المسألة بعد موت عمر، وكبر ابن عباس وذهب بصره، فكان يباهل على أن هذا العول غير صحيح وأنه المفترض أن يعطي عمر وأن يقدم عمر من قدمه الله جل وعلا في الفرائض، يعطي أن يعطي لأصحاب الفرائض فرائضهم يقدمهم، فإذا قدمهم انتهت الفرائض انتهى الأمر. وكان يباهل على ذلك. فقال له: لماذا لم تقل هذا في عهد عمر؟ قال: هبته والله، أو هيبته والله. كذلك يقول الحافظ ابن حجر وقد دعا، يقول ابن حجر وقد دعا ابن عباس إلى ذلك ثم الأوزاعي، ووقع ذلك لجماعة من العلماء. ومما عرف بالتجربة أن من باهل وكان مبطلا لا تمضي عليه سنة من يوم المباهلة، يعني لا تمضي عليه سنة إلا وقد نزل به العقاب، يعني تعد من يوم المباهلة سنة فينزل العقاب في خلال هذه السنة. يقول الحافظ عن نفسه: ووقع لي ذلك مع شخص كان يتعصب لبعض الملاحدة، فلم يقم بعدها غير شهرين. يعني حافظ بن حجر باهل ذلك الشخص الذي كان يتعصب لبعض الملاحدة، باهله فهلك الرجل فيما لا يزيد عن شهرين. وأظن أن في بعض الدروس ذكرت أمثلة غير هذه في قصص في هذه مسألة المباهلة. قال جل وعلا: فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. ثم قال جل وعلا: إن هذا لهو القصص الحق، أي اليسرين؟ عندنا ياسر تبع حزب النور وعندنا ياسر تبع الشيعة، وكلاهما دعا المباهلة. نائب الدعوة السلفية دعا المباهلة في أمر التشريع العام، كان يقول: أنا أباهل في أن التشريع العام كفر أكبر. ومع ذلك بعد ذلك دخل في اللجنة التشريعية، لجنة المئة ولجنة الخمسين للأسف الشديد. أما المجرم ياسر الحبيب الكويت الذي هرب إلى بريطانيا وغيره، هو مبطل، لكن أحد في أحد يعني البهلة، هو دعا له لكن أحد بهله هناك. ها؟ الحكمة من هناك ولا من أي البلاد الذي بهله؟ هو جاء إلى مصر. موجود، الله أعلم. أول مرة أعرف يعني بأنه يعني حصلت له المباهلة. قال جل وعلا، يعني كلام الحافظ طبعا ممكن يكون باب الاستقراء يعني، لكن ليس نصا، ليس نصا في اللزوم، لزوم السنة يعني، هو يعني بحسب ما رأى، لكن هو ليس نص من الكتاب أو من السنة. قال جل وعلا: إن هذا لهو القصص الحق. إن مؤكدة، إن هذا الاسم الإشارة يعود على ما سبق في الكلام في أمر عيسى عليه السلام وفي بيان أنه عبد لله جل وعلا ورسول لا يعبد. إن هذا لهو أيضا تأكيد باللام وتأكيد بضمير الفصل هو، فأكدت هذه الحقيقة بهذه المؤكدات الثلاثة: إن واللام وهو. القصص جمع قصة، والقصة هي الأخبار المروية، وأصل القص تتبع الأثر للوصول إلى ما يريد. أصل القص تتبع الأثر للوصول إلى ما يريد الإنسان. وما قص الله جل وعلا علينا وما قصه رسوله صلى الله عليه وسلم علينا كله حق وصدق لا يتخلف، كله حق وصدق. وأما قصص غيره فهو يحتمل الصدق والكذب، قصص الناس تحتمل الصدق والكذب، أما ما جاء في كتاب ربنا وجاء في السنة الصحيحة فهو حق صدق. وأنت عندما تنقل قصة للناس يجب عليك أن تتحرى، لا تقول هؤلاء قالوا وفي الكتاب الفلاني قال، وتكون هذه من القصص المعروفة بكذبها. هناك كتب ألفت في أخبار الحمقى والمغفلين ونحو ذلك، وبعض هذه الأخبار قد يكون فيها استهزاء بشيء من الشرع ونحو ذلك، وبعضها قد يكون من الكذب المحض. فلا تقول قال ابن الجوزي في أخبار الحمقى والمغفلين وأنت لا يغلب على ظنك أن هذا شيء من الحق الواقع. وهكذا في حياة الناس يصنعون قصصا أكثرها كذب وتلفيقات، ويدخل فيها ما يعرف بالنكت، فلان راح وفلان جاء وفلان فعل وفلان ما فعل، وكلها كذب في كذب. وهذا كله لا يجوز أن يقصه الإنسان ما لم يعلم صدقه. وجاء في السنن أنه لا يقص إلا أمير أو مأمور أو مختال، يعني الذي يقص على الناس يجب أن يكون معه ترخيص، يعني يختبر هل عنده علم فعلا بما يقص، ولا هل هو أفاك يصنع القصص ويكذب فيها ليجذب إليه الناس. لا يقص إلا أمير أو مأمور أو مختال، إنسان مختال بنفسه ويقص الكذب على الناس. وهذه مسألة يتساءل فيها كثير من الناس، إن هذا لهو القصص الحق يعني الصدق، وما من إله إلا الله. هنا نفي وإثبات، النفي بما والإثبات بإلا، وكذلك من هي نص في النفي. ما من إله، الإله هو المألوه المعبود بحق، الإله هو المألوه، مثل فراش فعيل، إله فعال تأتي على مفعول، فراش معناه مفروش، بساط مبسوط ونحو ذلك. ما من إله، الإله والمألوه المعبود بحق محبة وتعظيما، إلا الله هو الإله الذي يستحق العبادة سبحانه وتعالى وحده. وعيسى ليس بإله كما تزعم النصارى، وعيسى ليس بإله، وإن الله لهو العزيز الحكيم. أيضا هذه الجملة أكدت بهذه المؤكدات، إن واللام وهو. واقترنت العزة هنا بالحكمة لسر عظيم، وإن الله لهو العزيز. العزيز ذكرنا قبل ذلك معانيه، من معانيه عزة القدرة، عزة القوة، عزة الغلبة، وأنه لا يغلب سبحانه وتعالى ولا يقهر سبحانه وتعالى، وهو عزيز بحكمة، لأنه قد يوجد العزيز لكنه لا يضع الأمور في مواضعها اللائقة بها فيطغو بعزته. أما الرب جل وعلا فعزته تابعة لحكمته. لكن ختام الآية بهذين الاسمين من أسراره، إن الله لهو العزيز الذي لا يقهر ولا يغلب. كيف ذلك وأنتم تزعمون أن عيسى وهو الإله غلب وقهر ووضع على خشبة الصلب، بل وضع في قبر، وهل يعقل أن إلها يحويه قبر؟ هل يعقل أن إلها يحويه قبر؟ قد كان من المستقر في أذهان أهل الجاهلية أن العزيز لا يغلب، كما قيل في حادثة الفيل، أين المفر والإله الطالب والأشرم الذي جاء لهدم الكعبة المغلوب ليس الغالب، هكذا ليس الغالب، هكذا في المصادر. فمن المستقر حتى عند أهل الجاهلية أن العزيز لا يغلب، فكيف تزعمون أن عيسى إله وقد فعل به كل هذه الأفاعيل، وينادي ويستغيث من حثالة من حثالات البشر وشرذمة من اليهود، على قولكم تفعل به تلك الأفاعيل، وإلا فأهل الإسلام ولله الحمد والمنة
يعتقدون ما ذكر ربنا جل وعلا وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. قال جل وعلا: فإن تولوا، فإن أعرضوا عن الحق، أن أعرض هؤلاء، فإن الله عليم بالمفسدين. كل من أعرض عن الحق أو كل إعراض عن الحق فهو فساد في الدنيا والآخرة، كل إعراض عن الحق فهو فساد سواء في أمور الدنيا أو في أمور الآخرة. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. ولا فساد أعظم من الشرك والتثليث وعبادة الصلبان. تنتبه لهذه، هذه قاعدة من الثوابت. لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. لو كان في السماوات والأرض آلهة غير الله جل وعلا لفسدتا. أعظم الفساد وأعظم الظلم هو الشرك، ومنه التثليث وادعاء أن الآلهة ثلاثة وأن عيسى أحد هذه الثلاثة. لذلك قال جل وعلا: فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين. إثبات علمي جل وعلا بالمفسدين فيه تهديد ووعيد، وهذا يقتضي أنه سيحاسبهم على هذا الشرك وعلى هذا التثليث وعلى هذا الإفساد. أيضا قوله الحكيم، سبق أن بينا أن الحكيم لها عدة معان، فهو حكيم في شرعه وقدره سبحانه وتعالى، هو حكيم بمعنى المحكم لما خلق سبحانه وتعالى، هو حكيم بمعنى أنه الحاكم، فعيل تأتي بمعنى فاعل، كقتيل تأتي بمعنى قاتل، حكيم فهو الحاكم سبحانه وتعالى شرعا وقدرا. هذه من معاني اسم الله جل وعلا الحكيم. ثم قال جل وعلا في الاستمرار في دعوة هؤلاء والرد على شبهات هؤلاء وضحضها: قل يا أهل الكتاب، قل هؤلاء اليهود والنصارى، قل يا أهل الكتاب. وهذه الآية سيأتينا الآن في آخرها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكتبها للنصارى في دعوتهم أو عند دعوتهم بالإسلام، هذه الآية التي سنتكلم عليها الآن. قل يا أهل الكتاب، تعالوا، فعل أمر مبني على حذف النون وهو الجماعة فاعل، تعالوا إلى كلمة سواء. كلمة سواء، الكلمة تطلق ويراد بها الجملة المفيدة، كما قال ابن مالك: كلامنا لفظ مفيد كاستقم، واسم وفعل، ثم حرف الكلم وحده كلمة، والقول عم، وكلمة بها كلام قد يؤم. كلمة بها كلام قد يؤم يقصد، كما تقول كلمة التوحيد، كلمة الإخلاص، وهي ليست لفظة مفردة وإنما هي الشهادتان: شهادة أن لا إله إلا الله، شهادة أن محمد رسول الله. قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا إنها كلمة هو قائلها، وهو لم يقل كلمة واحدة وإنما جملة. فالكلمة تطلق على الجملة المفيدة. تعالوا إلى كلمة سواء. سواء يعني كلمة عدل وكلمة إنصاف بيننا وبينكم. وهذه الكلمة التي الكلمة السواء، كلمة الإنصاف، هي كلمة التوحيد التي دعا إليها جميع الأنبياء والمرسلين: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. هذه الكلمة السواء، كلمة الإنصاف، كلمة العدل، بيننا وبينكم. وأهل العلم يأخذون من هذه فائدة جميلة، أن العبد مأمور بالعدل والإنصاف حتى مع الكافر، أن المسلم مأمور بالعدل والإنصاف حتى مع الكفار في معاملتهم أو في مناظرتهم أو في مناقشتهم ونحو ذلك. تفسير هذه الكلمة ألا نعبد إلا الله، إذن هنا الآن دعوة، وهذه الدعوة فيها نوع من التنزل مع الخصم، تنزل مع الخصم من أجل مصلحة إقامة الحجة عليه. نقول له تعالى نتفق على كلمة نحن جميعا متفقون عليها، كلمة سواء دعا إليها نبيكم ودعا إليها نبينا ودعا إليها جميع الأنبياء، هذا من آداب المناظرة وآداب المناقشة. وأيضا من آداب المناقشة أن هذه المناقشات ينبغي أن يراعى فيها عقول من يحضرها، فلا يأتي الإنسان مناظر في جماعة من العوام لا يفهمون ما يقال، قد يفهمون الشبهة ولا يفهمون الجواب عليها، فيقع العام في مشكلة، يخرج العام من المناقشة والمناظرة وقد تبلبلت أفكاره وتذبذب عقيدته ونحو ذلك، كما يصنع الآن في بعض الفضائيات، لا يبالون يناقشون على الملأ، قد تستمر مناقشة 5 ساعات 6 ساعات وقد تستمر أحيانا 10 ساعات، ويخرج العام لا يدري الصواب أين هو، لأن المناقشة قد تنتهي بالضرب أحيانا أو بالسباب أو بالشتائم أو بإغلاق المناقشة ونحو ذلك، والعام يخرج مسكين لا يدري أين الحق أين الصواب. فينبغي أن يراعى ذلك، عقول الناس الذين أنت تبث عليهم هذه المناظرات. قال جل وعلا ألا نعبد إلا الله، هذا تفسير لكلمة الحق، ولا نشرك به شيئا، لا نشرك به شيئا، لا من الأوثان ولا من الصلبان ولا من النيران ولا من الأحجار، ولا نشرك ملكا من الملائكة ولا نبيا من الأنبياء ولا طاغوتا من الطواغيت كائنا ما كان، ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. قال ابن جريج يعني يطيع بعضنا بعضا في معصية الله، يعني في بتحليل الحرام وتحريم الحلال، كما جاء في حديث علي بن حاتم الترمذي لما سمع قراءة الصلاة في قوله تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، قال يا رسول الله ما عبدناهم، قال بلى، إنما حرموا عليكم الحلال فاتبعتموهم وأحلوا لكم الحرام فاتبعتموهم، فتلك عبادتهم. فليست العبادة فقط بالسجود والركوع كما يظن بعض الناس، ولكن العبادة أن منها أن يحل الإنسان ما حرم الله ويقول إن هذا من دين الله، أو يحرم ما أحل الله ويسبه لدين الله جل وعلا. أما إذا كان يحلله بهواه لهواه لنفسه أو يحرمه بهواه لنفسه فهذا متبع لهواه، أما الذي يدخل في العبادة التي يكفر فاعلها هو الذي يحلل الحرام أو يحرم الحلال ويسبه لدين الله سبحانه وتعالى. وقد ذكرنا هذه المسألة بالتفصيل في مبحث التكفير في مسائل الطحوية في 28 درسا الذين ذكرناهم في هذا المبحث في حوالي 9 أشهر، تكلمنا هذه المسألة بالتفصيل، شيخ الإسلام نقلنا كلامه هناك. قال فإن تولوا، يعني عن هذه الكلمة الحق كلمة العدل والإنصاف، فقولوا لهم موبخين لهم وهذا في إعلان بالإسلام وافتخار بالتوحيد وإعزاز واعتزاز بهذا التوحيد. فقولوا اشهدوا بأن مسلمون، يعني بأن مستمرون على الإسلام. إذا أنتم كفرتم وجحدتم أن عيسى عليه السلام عبد من عباد الله جل وعلا وادعيته في الألوهية، فإن نشهد أن الله جل وعلا واحد لا شريك له، واحد في ربوبيته في ألوهيته في أسماء وصفاته، لا يجوز أن يشرك معه ملك مقرب أو نبي مرسل. نشهد بهذا ونعلن هذا، وهذا فيه كما قلت إعلان أهل الإسلام بإسلامهم واعتزاز أهل الإسلام بإسلامهم. فقولوا اشهدوا بأن مسلمون وأن مآلنا إلى الله سبحانه وتعالى، فسترون عاقبة توليكم وشرككم. روى البخاري في قصة أبي سفيان في كتاب أدي الوحي، في قصة أبي سفيان والكتاب الذي أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى عظيم الروم، أنه كان فيه بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم سلام على من اتبع الهدى، أما بعد فأسلم تسلم يؤتك الله، وأسلم يؤتك الله أجرك مرتين. المرتان ما هما؟ المرة الأولى إيمانه بنبيه عيسى عليه السلام، والمرة الثانية إيمانه وإسلامه بمحمد صلى الله عليه وسلم. لو كان فعل هذا، لكن هرقل أيقن وصدق بهذا، ومع ذلك ضن بملكه الخبيث، مع أنه قال لو كنت عند قدميه أو قدمه لغسلت عن قدميه، ومع ذلك لما دعا أهل القساوسة وأهل مدينته للدخول في الإسلام فرفضوا وحاصوا حيصة الحمر الوحشية رجع وقال إنما كنت أختبر إيمانكم، فظن بملكه مع اعترافي بصدق ما جاء به النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فهذا معنى أسلم يؤتك الله أجرك مرتين. ثم قال فإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين، يعني إثم الفلاحين أو إثم العوام الذين يتبعونك. إن توليت عن التوحيد وعن الإيمان بهذا النبي فإن عليك إثم كل من يتبعك ويترك هذا الدين الحق. ثم قال له الآية الكريمة ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. وهذا موجود في أول كما قلت الصحيح ما شرحناه في كتاب بدء الوحش. ثم قال جل وعلا يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون. ينكر جل وعلا على أهل الكتاب، على الطائفتين، على اليهود والنصارى، ادعاء كل طائفة من هؤلاء أن إبراهيم عليه السلام هو منهم. كل طائفة تدعي نبي الله جل وعلا إبراهيم وتدعي أنهم على ملته أو أنه على ملتهم. كل طائفة تدعي إبراهيم عليه السلام. قال جل وعلا يا أهل الكتاب لما تحاجون في إبراهيم؟ لما؟ هذا استفهام إنكاري، المقصود به التوبيخ والتقريع لهؤلاء. لما تحاجون، لما تخاصمون في إبراهيم، يعني في شأن إبراهيم، تدعون أنكم على ملته أو إنه على ملتكم. وهذا أيضا في بيان لمكانة الخليل عليه السلام، لمكانة الخليل إبراهيم عليه السلام، حيث تدعي الطوائف كلها، كل الطوائف تدعي، وذلك لإمامته
عليه السلام. قال جل وعلا: لما تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده. الإنزال هنا فيه إثبات صفة العلو، لأن الإنزال لا يكون إلا من أعلى لأسفل، وفي إثبات علو الله جل وعلا، وتكلمنا على هذه المسألة كثيرا. وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعد، فالتوراة أنزلت على موسى، وموسى عليه السلام كان بعد إبراهيم، والإنجيل أنزل على عيسى، وعيسى عليه السلام كان بعد إبراهيم بزمن طويل. أفلا تعقلون؟ أفلا تعين عقولهم؟ انظروا إلى الزمان، زمان إبراهيم متقدم جدا عن زمان عيسى وزمان موسى، فكيف تزعمون أن إبراهيم كان على اليهودية أو أن إبراهيم كان على النصرانية مع هذه الأزمنة المتطاولة بين إبراهيم وبين موسى وعيسى؟ أفلا تعقلون؟ عن أين عقولكم؟ هذا يدل على شدة غبائهم وتعصبهم للباطل، ولو كان من أبين ما يكون. أحيانا يكون الباطل واضح جدا لا يحتاج إلى مناقشة، ومع ذلك تجد من يتعصب له أشد التعصب. في فترة من الفترات هنا وجدنا، يعني في الأمة المصرية، وجدنا بعض الناس أصحاب المذاهب الفقهية يتعصب لبعض العلماء والأئمة كأبي حنيفة، ويقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان على مذهب أبي حنيفة، كان على مذهب أبي حنيفة النعمان بن ثابت الذي توفي في سنة 150 من الهجرة، فيقولون تعصبا لإمامهم بأن هذا النبي صلى الله عليه وسلم كان على مذهب أبي حنيفة. هذا من أعجب ما يكون. انظروا للتاريخ. أفلا تعقلون؟ فهؤلاء لهم عقول لكن لا يفقهون بها، لا يفقهون بها، لا يعقلون بها العقل الذي هو عقل الرشاد والرشد. هناك عقل الإدراك، الإنسان يعرف، عنده عقل يدرك به الأمور، هذه سماء وهذه أرض وهذا ليل وهذا النهار، لكن المهم في هذا هو عقل الإدراك الذي يدرك به الأمور على حقائقها، عقل الرشاد الرشد. شيخ الإسلام رحمه الله تعالى قال في الخوارج أنهم أوتوا عقولا ولم يؤتوا فهوما، وأوتوا ذكاء ولم يؤتوا زكاة أو ذكاء. عندهم عقول لكن لا يفهمون بها. يكثرون كبار الصحابة، عليا رضي الله عنه وأرضاه معه، عندهم ذكاء لكن هذا الذكاء لم يورثهم زكاة في نفوسهم. إذا لا تغتر بالإنسان العاقل الذي يعني له قدرة على الحساب أو قدرة على أن يقول لك آلاف من الكلمات باللغة الأجنبية الإنجليزية أو الفرنسية أو التركية أو الصينية وغير ذلك، يغر الناس بهذه المحفوظات، لكن ليس عنده رشد وليس عنده معرفة بوضع الأمور في مواضيع اللائقة بها. هذا هو العقل المطلوب، كما قال جل وعلا: فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. وفي هذا أو هذه الكلمة من الآية الكريمة بيان أهمية العقل السليم السديد، هذا هو المطلوب الأساس، أهمية العقل السليم السديد المهتدي بهدي الله سبحانه وتعالى وبهدي نبيه صلى الله عليه وسلم. وذكرنا أن الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى ألف كتابا كبيرا في بيان أن العقل السليم الصحيح لا يناقض أبدا النقل الصحيح المنقول في الأحاديث المروية عن نبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ثم قال جل وعلا أيضا: ها أنتم هؤلاء. ها هنا للتنبيه، والتنبيه يكون لمن يحتاج إلى التنبيه، يكون لغافل، فهؤلاء في حكم الغافلين، هم فعلا غافلون في حكم الغافلين
الساهين البلداء الذين يحتاجون إلى تنبيه. فأنت الإنسان المتنبه لا يحتاج إلى تنبيه، أما الإنسان الغافل اللاهي الساهي الذي عنده غباء وبلادة كهؤلاء هو الذي يحتاج إلى تنبيه. هنا أتى بها بالهاء هنا، وأيضا أتى بها في هؤلاء من أجل هذا لتنبيه هؤلاء. ها أنتم هؤلاء، أيضا هذه التنبيه، أولاء منادى ينادي هؤلاء مع قربهم، حاجشتم فيما لكم به علم. هذا في تنزل مع الخصم، تنزل مع الخصم، يعني أنتم حاجشتم فيما لكم به علم من من أمر دينكم. أنتم عندكم علم بالتوراة وأنتم عندكم علم بالإنجيل، يعني هذا ما بالتنزل، وإلا حتى في أمر دينهم هم محرفون وهم كذابون وهم يكذبون على أنبيائهم وهم أفاكون، لكن هذا من باب التنزل مع الخصم. أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم، فلما تحاجون فيما ليس لكم به علم. هذا فيه ذم المحاججة بدون علم، ذم المناظرة بدون بينة، ذم المناقشة بدون حجة واضحة فيما ليس لكم به علم. هو أمر من؟ أمر إبراهيم عليه السلام. أنتم لم تكونوا في زمن إبراهيم عليه السلام، فكيف تدعون أنه على دينكم وأنكم متبعون له أو أنه متبع لدينكم؟ والله يعلم وأنتم لا تعلمون. الواجب رد العلم إلى الله جل وعلا، الواجب رد العلم إلى عالم الغيب والشهادة سبحانه وتعالى. وأنتم لا تعلمون، هذا فيها نفي العلم عنهم بيانا لجهلهم، وأنهم مغرقون في الجهل، وأنهم مغرقون في الجهل مع بيان ما سبق من بلادتهم. ثم ذكر جل وعلا حال إبراهيم عليه السلام بالبيان الشافي الكافي، فقال: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا. برأ سبحانه وتعالى إبراهيم عليه السلام من اليهودية ومن النصرانية. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا. حنيفا يعني متحنفا عن الشرك، مائلا عن الشرك قاصدا للتوحيد. الحنف الميل، كان عليه السلام إبراهيم متحنفا عن الشرك، مائلا عن الشرك، تاركا للشرك قاصدا للتوحيد، متحنفا من الشرك قاصدا للتوحيد والإيمان، كما قال: وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. ولكن كان حنيفا مسلما، هذا فيه نفي وإثبات. حنيفا متحنفا تاركا ومائلا، تاركا للشرك ومائلا عنه، ومسلما مثبتا للتوحيد، مثبتا للتوحيد. وكما قلنا ركن كلمة الإخلاص، كلمة التوحيد، النفي والإثبات. ركن كلمة التوحيد لا إله إلا الله، لا إله نفي للمعبودات الباطلة التي تعبد من دون الله، وإلا الله إثبات للمعبود بحق، نفس المعنى. ولكن كان حنيفا مسلما. بعض أهل العلم أيضا يذكر من فوائدها التخلية والتحلية، التخلية والتحلية، عندما قال: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، التخلية، تخلية من الشرك، ثم تحلية بالتوحيد، تحلية بالتوحيد، حنيفا مسلما، كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. هذا فيه تأكيد لإسلامه وتوحيده ونفيه للشرك ومجاهدته في نبذ الشرك، وهذا فيه ثناء على إبراهيم عليه السلام. ثم ختم هذه الآيات بقوله جل وعلا: إن أولى الناس، هذا تأكيد، إن أولى الناس يعني أحق الناس بإبراهيم، يعني بمتابعة هذا النبي الخليل عليه السلام. من هم هؤلاء الذين أولى الناس بإبراهيم؟ للذين اتبعوه. هذا يدل على تفاضل الناس في الولاية، تفاضل الناس في الولاية، لأنه رتبهم هنا، رتبهم هنا درجات، الناس يتفاضلون في ولايتهم، الناس يتفاضلون في ولايتهم، لا الذين اتبعوه على دينه في زمنه وبعد زمنه أيضا. هناك ناس اتبعوا إبراهيم عليه السلام على دينه في زمنه، وهذه الأمة المحمدية اتبعت إبراهيم عليه السلام على ما كان عليه من التوحيد، وإن اختلفت الشرائع إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه على واحد، وهذا النبي، الإشارة للنبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، والذين آمنوا، يعني الذين آمنوا معه من أصحابه ومن هذه الأمة من المهاجرين والأنصار ومن بعدهم من أهل الإيمان. وهذا يدل على فضل هذه الأمة، للتنصيص عليهم في من اتبعوا الخير عليه السلام. والله ولي المؤمنين، الله جل وعلا ولي الذين آمنوا، يخرجهم من الظلمات إلى النور سبحانه وتعالى. وهذه الولاية الخاصة، لأن الولاية نوعان: ولاية عامة لجميع الخلق، وولاية خاصة. الولاية العامة على ما جاء في قوله تعالى: ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق. فالله جل وعلا يتولى جميع خلقه مؤمنهم وكافرهم، يتولاهم بالإمداد والإعداد والخلق والرزق والتدبير نحو ذلك. والولاية الخاصة لأهل الإيمان، ومقتضاها النصرة والتأييد، وتكميل الإيمان وغير ذلك. وهذا فيه من الفوائد أن قدر العبد من الولاية على قدر إيمانه، قدر العبد من ولايته الله جل وعلا على قدر إيمانه. فمن أكمل ومن كمل إيمانه كملت ولايته، والنقص بالنقص على قدر نقصان الإيمان تنقص الولاية، كما جاء في الحديث: ولا يزال عبدي يتقرب إلي من نوافل حتى أحبه الحديث. وأيضا الحديث الآخر: من أحب في الله وأبغض في الله وأعطى في الله ومنع في الله فقد استكمل الإيمان. والله ولي المؤمنين، يعني الذين أفرضوه بالألوهية وأمنوا برسله عليهم الصلاة والسلام. ونكتفي بهذا القدر، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبارك الله فيكم.